الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها المسلمون، فلما دخلت السنة الرابعة من الهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدراً وأحداً، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برأ، ثم خرج في سرية فغنم منها نعماً ومغنماً، ثم أقام بعد ذلك 17 يوماً، ثم انتفض جرحه عليه فمات آخر جماد الأولى من هذه السنة. فلما حلت من عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مرارا، فذكرت أنها امرأة شديدة الغيرة، وأن لها صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله، ليس إليك، أي نفقتهم، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها. فأذنت في ذلك وقالت: قد رضيت وأذنت. وفي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بيان عظيم فضل الله عليها وما اختصها به من الفضل والإنعام، كما أن فيه بيان بركة اتباع السنة والعمل بمقتضاها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً فسررت به، قال: لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلا فعل به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهاباً لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ريف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت سنة 5 من الهجرة، وقد حدثت فيها غزوة الخندق، وذلك أن نفرًا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم، ونفرٌ من بني وائل، قد سعوا في تحزيب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا حتى قدموا على قريش في مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، فأفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى أتوا قطفان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، وكان الذي أشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل فيه المسلمون، وتخلفت طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف، ومنهم من ينسل خفية بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه، فأنزل الله تعالى فيهم قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب على يوم الخندق حتى اغبر بطنه وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته: أبينا أبينا، يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وفي هذه الواقعة أجر الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة ما زاد المؤمنين ثباتا ويقينا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية أي قطعة صلبة من الأرض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعادت كثيبا أهيل أي رملا سائلا. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قالت: عندي شعير وعناق، وهو المعز الذي لم تتم له سنة، فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في القدر. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والقدر على النار كاد أن ينضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: قوموا إلى جابر. فقام، فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، وقلت: جاء بالخلق على صاع من شعير وعناق، ودخلت على امرأتي أقول: افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. فقالت: هل سألك كم طعامك؟ قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فكشفت عني غما شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لها لا تنزع القدر ولا الخبز من التنور حتى آتي، ولتدع خبازة فلتخبز معها. فلما جاء القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر القدر والتنور إذا أخذ منه، فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملأ ما كان. فأقسم بالله لقد أكلوا وهم ألف حتى تركوه وانصرفوا، وإن قدرنا ليغط كما هو، وإن عجيننا ليخبز كما هو، وبقي بقية. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة، فلم نزل نهدي يومنا أجمع. ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت في جهة من المدينة، وأقبلت قطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع في 3000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكرة والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالضرار والنساء فجعلوا فوق الأبنية المرتفعة. قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ولما نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم، فخرج حيي بن أخطب يريد كعب ابن أسد القرظي صاحب عقدهم وعهدهم، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله ما أغلقت دوني بابك إلا خوفا على لقمتك أن آكل معك منها. فغضب كعب ففتح له، فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر. قال: وما ذا؟ قال: جئتك بقريش وقطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم إلى جوانب المدينة، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبسحاب قد فرغ ماؤه وبرعد يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. وتكلم عمرو بن سعد القرظي فذكرهم ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره، وقال: إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه. فلم يزل حيي يحدث كعبا حتى نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحارب مع الأحزاب، وأعطاه حيي عهد الله وميثاقه: لئن رجعت قريش وقطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم، وقال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تصرحوا ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فناداهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فأقبل السعدان رضي الله عنهما ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه وأخبروه الخبر. فلما أصبح القوم دنا بعضهم من بعض، وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة، وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق وظهر، حتى قال متعب بن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وقال أوس بن غيظي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا، فإنها خارج المدينة وفي هؤلاء وأمثالهم. نزل قوله سبحانه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل. فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا قطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، فوافق على ذلك. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك يعطيهم ثلث ثمار المدينة، بعث إلى السعدين سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهما، فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به ولا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر الماء. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنا ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا ضيافة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. وبرز عمرو بن عبد ود معلما عليه علامة على رأسه ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له عمرو: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له علي رضي الله عنه: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال له علي رضي الله عنه: لكني والله إني أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فمشى علي إليه وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق ينجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فتنازل وتجاولا فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الحصون، وكان صغيرا، ومعي عمرو بن أبي سلمة، فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر، فنظرت إلى أبي الزبير وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هنا، فما يرتفع له شيء إلا أتاه. فلما أمسى جاءنا إلى الأطم وهي الحصون المرتفعة، قلت: يا أبتي، رأيت اليوم رأيتك اليوم وما تصنع؟ قال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: فدا لك أبي وأمي. ومر سعد بن معاذ رضي الله عنه بأمه وهي جالسة مع عائشة رضي الله عنها وهما في الحصن، وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، وعلى سعد درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة يحركها ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه، تقول له: الحق بني، فوالله لقد أخرت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أم سعد، والله لو وددت أن درع سعد كانت أسبق مما هي عليه. وخافت عليه رضي الله عنها، فرمي سعد بسهم فقطع منه الأكحل وهو عرق في الذراع. فلما أصيب سعد رضي الله عنه قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فكان له ذلك رضي الله عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.